بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قال عنه، يعني عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. قال: رواهما أحمد ومسلم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالسبق أو بالسبق والرمي، وذلك لأن في تعليمهما تدريبا على آلات القتال وعلى التصويب في القتال، ومهما كان تعلمهما ففيه خير يعود على المؤمن. ولهذا إن ما رسمهما أعني الرمي والركوب، إن مارسهما المؤمن على أنهما هواية، وأنهما رياضة، وأنهما تسلية، فهذا فعل جائز سائغ. أما إذا مارسهما وهو ينوي بهما ابتغاء وجه الله، وينوي بهما الاستعداد والإعداد للجهاد في سبيل الله، فيتحول هذا الفعل العادي إلى عبادة، لأن الوسائل لها حكم الغايات، لأن الوسائل لها حكم الغايات، وحكم الغايات وهو الجهاد في سبيل الله من العبادات، بل هو ذروة سنام الإسلام، فالإعداد له والتهيئ له يعطي صاحبه ذلك الفضل. ولهذا وردت أحاديث في فضل الرمي، وفي فضل الركوب، وفي فضل تربية الخيل، وفي فضل تدريب الخيل، كل ذلك يؤكد أمر كونها عبادة. وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على الحث على الرمي، وأورد المصنف رحمه الله حديث سلمة بن الأكوع عندما مر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالسوق، وبنو سلمة أو وبنو أسلم ينتظلون، فقال صلى الله عليه وسلم: ارموا بني فلان، فإن أباكم كان راميا وأنا مع فلان. فأمسك القوم الآخرون وأبوا أن ينتظلوا، وقالوا: لا نرمي ما دمت معهم. فقال صلى الله عليه وسلم مطيبا لأحوالهم جميعا ولخواطرهم: أنا معكم جميعا، أرموا وأنا معكم كلكم. هكذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا من خلال ما درسناه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الرمي، وأن الرمي يعني عمل معروف وتدريب موجود في العرب منذ وجود أبيهم، أعني إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام. وقوله فإن أباكم كان راميا يعني كان يجيد الرمي. ولعل الرمي يعتبر في العرب شبه فطرة، لأنهم يتلقونه أبا عن جد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إسماعيل عليه السلام كان راميا، وحث أبناء إسماعيل على الرمي. والحث هنا لا يقتصر فقط على أبناء العرب، وإنما يشمل أبناء المسلمين عموما، أبناء المسلمين عموما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب من كان بين يديه في ذلك الزمان، وكانوا أبناء إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. علق الإمام الشوكاني على حديث سلمة بن الأكوع الذي رواه الإمام أحمد والإمام البخاري قوله ينتظرون، ولم يتكلم عن رواته ورجاله، لأن الرواة والرجال قد أخرج حديثهم الإمام البخاري. ومن شأنه رحمه الله أن الحديث إذا رواه الشيخان أو أحدهما، إذا رواه الشيخان أو أحدهما فإنه قد تجاوز القنطرة، يعني إنه محكوم بثقات رواته. ولهذا ما كان الإمام الشوكاني يعني يتعب نفسه بالكلام على رواة الحديث. قوله ينتظرون، قال بالضاد المعجمة أي يترامون، والنضال الترامي للسبق، أو الترامي للسبق يعني لحصول الجائزة. قال ونضل فلان فلانا إذا غلبه. وقال في القاموس ناضله مناضلة ونضالا وتناضلا، ناضله مناضلة ونضالا وتنضالا وتنضالا، أي بارزه في الرمي. ونضلته يعني سبقته. أحسن. وتنضالا أي باراه في الرمي، ومعنى باراه يعني تسابق معه أو تساوى معه. ونضلته يعني سبقته. قوله أنا مع بني فلان، قال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان والبزار، عند ابن حبان والبزار، أما ابن حبان ففي صحيحه وأما البزار ففي مسنده، يعني في كتابيهما الصحيح والمسند. في مثل هذه القصة، يعني في مثل رواية سلمة بن الأكوع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا مع ابن الأدراء، بدلا من أن يقول وأنا مع بني فلان وأبهمهم، جاء التصريح هنا بالاسم وأنا مع ابن الأدراء. انتهى يعني ما هو موجود في صحيح ابن حبان وفي مسند البزار. قال: واسم ابن الأدرى محجن. قال: وعند الطبراني، يعني هذه الرواية، من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي هذا في هذا الحديث، وأنا مع محجن ابن الأدرى. وقيل اسمه سلمة، حكاه ابن مندى يعني في كتابه المعروف بأسماء الصحابة أو بتاريخ الصحابة. قال: والأدرع لقب واسمه ذكوان. هذا ما قاله ابن مندى في تسمية هذا الأدرع. قوله: قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ قال: ذكر ابن إسحاق الأدرع لقبه. نعم، كلام ابن مندى. ابن مندى قال: والأدرع لقب واسمه ذكوان، وقيل اسمه سلمة، حكاه ابن مندى. نعم، في كتاب. وقيل اسمه ابن مندى، حكاه ابن مندى. قال: والقائل من هو؟ ابن مندى، لأن نعم ابن مندى تكلم عن قضيتين. قيل إن اسمه سلمة، حكاه ابن مندى، وقال عندنا قال، والقائل ضميره يعود على ايش؟ قال يعني ابن مندى ايضا. والأدرع لقب واسمه ذكوان، فكأنه سمي تارة ذكوان وسمي تارة سلمة. قوله: قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ قال: ذكر ابن إسحاق في المغازي، يعني في كتاب المغازي، والمعروف أن ابن إسحاق هو صاحب كتاب السيرة، ولعله يسمى تارة بالسيرة وتارة يسمى بالمغازي أو بالمغازي والسير. قال: عن سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من الصحابة قال: بين محجن بن الأدرع يناضل رجلا من أسلم يقال له نضلة، فذكر الحديث، يعني وما جاء في كتاب ابن إسحاق يؤيد ما جاء في كتاب ابن مندى وما جاء في كتاب البزار وابن حبان من تسمية الرجل بمحجن ابن الأدرع. لكن هل الأدرع اسم او لقب؟ هذا محل الاختلاف. وفيه: فقال نضلة وألقى قوسه من يده: والله لا أرمي معه وأنت معه. قوله: وأنا معكم كلكم، قال بكسر اللام في كل، لأنها كلمة كل تأتي تأكيد معنوي، ولما كان الضمير الذي تؤكده وأنا معكم كلكم، الضمير في محل جر بمع، جاء التأكيد مجرورا، ولذلك قال كلكم، قال بكسر اللام تأكيد للضمير. وفي رواية وأنا مع جماعتكم، قال والمراد بالمعية معية القصد إلى الخير، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير بالجميع، وليس المراد به التكسب، وليس المراد به حصول الجائزة، وإنما هو من باب إرضاء الجميع، حيث إنه صلى الله عليه وسلم الإمام، وما ينبغي له أن ينحاز إلى فئة دون فئة، ولهذا قال وأنا معكم كلكم، فهو من باب جبر خواطر الجميع. قال وفي رواية وأنا مع جماعتكم، قال والمراد بالمعية معية القصد إلى الخير، قال ويحتمل أن يكون قام مقام المحلل فيخرج السبق من عندي، وهذا فيما يبدو بعيد، لأن المتناضلين بدأوا النضال دون أن يكون هناك سبق، وإنما هو على سبيل التدريب، وإنما هو على سبيل المنافسة، على سبيل المنافسة. ولذلك طيب النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على فعلهم، وقال وأنا معكم، وما عهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقلت كتب التاريخ أو كتب السير التي نقلت هذا الخبر، أن النبي رمى، أنه يعني أخذ القوس ورمى، وإنما كان يحثهم على الرمي، مما يستبعد أن يكون دخل بمثابة المحلل. قال فيخرج السبق من عندي، أو لا يخرج، وقد خصه بعضهم بالإمام. نحن مر بنا فيما درسناه أن المال الذي يخرجه المتسابقين، المال الذي يدفعه المتسابقون، إن كان من جميع الأطراف فهو قمار، وهو بمثابة الميسر، لكن لو دفعه متطوع أو دفعه الإمام جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، وأعطى القرحة منها، يعني أجازها وأعطاها السبق. فكأنه هنا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه هو الذي دفع السبق، وباعتبار أنه الإمام فهو جائز. وقد مر بنا في مذاهب هذه المسألة أن من أهل العلم من يرى عدم إخراج السبق من غير الإمام، وقصر ذلك على الإمام فقط. وعلى كل الأحوال، فإن الذي أخرج السبق، إن كان ثمة سبق، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس محل إشكال بين أهل العلم، وإنما يشكل فيما لو كان غيره صلى الله عليه وسلم، فيما لو كان غيره صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية للطبراني أنهم قالوا من كنت معه فقد غلب، وكذا في رواية ابن إسحاق قال فهذه هي علة الامتناع، يعني امتنع الفريق الثاني لأنهم قاطعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون معه الغلبة، ولذلك امتنعوا عن الرمي. وفي الحديث الندب إلى اتباع خصال الآباء المحمودة والعمل بمثلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم حيث قال ارموا بني فلان فإن أباكم كان راميا. وفيه ايضا حسن ادب الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لانهم ابوا ان يكونوا له في بمثابة المنافس، امتنعوا ان يقفوا منه موقف المنافس، لكنه لما قال لهم انا معكم جميعا رضوا، لانهم لا يكونون في معه في موقف المنافس وهم يرون مكانته ومنزلته صلى الله عليه وسلم، فهم دائما بمثابة المتابع للمنافس. قال وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، يعني وفي الحديث يستنبط منه كمال وتمام خلقه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، لأنه لما امتنع الطرف وبينوا أنهم لا ينافسونه سوى بين الجميع وصار مع الجميع، فقال ارموا وأنا معكم كلكم. والتنويه بفضيلة الرمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى وحث على هذا الفعل، بل إنه عليه الصلاة والسلام أكد بأهميته من خلال مشاركته صلى الله عليه وسلم له. ثم قال عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول، نعم ايش تقول؟ قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا عندنا الصيغة، عندك بصيغة النبي، على كل حال يعني الصيغتين من باب الترادف. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذا جزء من آية في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم إلى آخر الآية. فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الرمي، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان ليبين أن الرب جل وعلا، أن الله تعالى عندما أمرنا بأن نعد للأعداء يعني من الأشياء الأساسية في الإعداد هو تعلم الرمي، وذلك لأهمية الرمي ولسهولته من حيث المبدأ، لأنه أخف أنواع الاستعداد الرمي، حيث إن الركوب يحتاج إلى زيادة مؤونة، وربما احتاج أيضا بقية الاستعدادات أجهزة وآلات قد لا يتمكن المسلمون من توفيرها وتدبيرها. ولذلك حثهم على الرمي، ولأن أيضا في الرمي كما يشير الشارح أهمية، لأنه ربما بادر الشخص بالرمي وأصاب رأس القوم وأصاب قائد القوة فتنهزم القوة بانهزامه، وبهذا يكون في الرمي مزية قد لا تتوفر في غيره. وهنا لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الرمي إنما أراد به أنواع الرمي، وإن كان النوع المشهور في زمنه اللي هو رمي السهام والرمي بالقوس، لكنه قد تطور أنواع الرمي كما نلاحظه في أزماننا هذه، فإن الرمي تجاوز السهام وتجاوز استخدام القوس إلى الآلات المخصصة للرمي كالبندقية والمسدس والمدفع وغيره من وسائل الرمي. كل ذلك شرع أو يندرج تحت قوله ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا الحديث فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالقوة الرمي، يعني أنه من أهم ومن أبرز ما يستخدم قوة للجيوش آلات الرمي. ولذلك ينبغي للإمام وينبغي للمسلمين أن يعنوا بها وأن يوفروها وأن يهيئوها بحيث تكون في أيدي المقاتلين تساعدهم على الوصول إلى النصر وإلى الغلبة. وهذا لا يعني أن غير الرمي ليس قوة، وإنما أورد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أفراد العموم، وذكر بعض أفراد العموم لا يخصص العام. فكل ما يرمى به وكل ما يستخدم ويكون قوة للمسلمين مطلوب منا توفيره، لأن الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن من أبرز هذه القوى مسألة التدريب على الرمي. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العبارة 3 مرات كان هذا من شأنه ومن عادته عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا تحدث وإذا تكلم عن شيء يذكره 3 ليحفظه من سمعه ويتأكد ويطمئن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا أسلوب من أساليب التعليم، تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه حتى يحفظوا ويضبطوا ما يقول بحيث يمكنهم أن ينقلوه وأن يبلغوه غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك حيث قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها لمن لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال وعنه يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من علم الرمي، أي من تعلم الرمي بأي آلة من آلات الرمي أتقنها وتدرب عليها لكنه أهمل ذلك وتركه حتى نسي. ولأن مسألة الرمي وغيرها من التدريب، ركوب الخيل وغيرها، السباحة وغيرها، كلها تتطلب من الناس أن يعني يعالجوا العمل وأن يتابعوا التدريب وأن لا يهملوه ويتركوه، لأن في إهماله وتركه تضيعا له، خاصة فيما يتعلق بالرمي حيث يتطلب من الإنسان حذقا ويتطلب من الإنسان يعني قوة ويتطلب من الإنسان متابعة. ولهذا كان لازما على من تعلم الرمي أن يتابع التدريب فيه. قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا. وجملة ليس منا هذه مرت بنا في كثير من الأحاديث، وأهل العلم يعني فسروها بألفاظ وبعبارات فمنهم من قال ليس منا يعني ليس على سنتنا، ومنهم من قال ليس منا يعني بالغ وشدد حتى أنه أوشك أن يخرجه عن دائرة الإسلام، وبعض أهل العلم يقول ينبغي أن لا تفسر هذه الكلمة وتبقى كما هي تنقل، لأن نقلها كما هي فيه إحساس وفيه إشعار بأهمية هذا الفعل الذي يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يفعله. ولا شك إن من سمع هذا الوعيد من النبي عليه الصلاة والسلام في أنه يتبرأ من صاحبه أحس بخطورة هذا الفعل أو هذا الترك، وحرص على أن يقوم به تطلعا لانضوائه تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم واتصافه بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب تبرؤ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منه. ولهذا يقولون تبقى على معناها على عمومها، لا ينبغي تفسيرها، لأنه ربما حمل الناس أو ربما كان تفسيرها حاملا للناس على الاستخفاف والاستهانة بذلك اللفظ. وهذا الحديث فيه تحذير لمن تدرب على شيء من أدوات الحرب والاستعداد للقتال في سبيل الله أن يهمله، لأن في إهماله يعني إحساس بإهمال الجهاد في سبيل الله. وقد جاء في الحديث أن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات ثم مات فقد مات ميتة جاهلية. ولذلك من الاستعداد للغزو أن يهيئ نفسه للرمي وأمثال الرمي كالرمي والركوب والتدريب. ولهذا كان من أبرز الفضائل في الأعمال أن يتعلم الناس أسباب ووسائل الجهاد في سبيل الله، يهيئون أنفسهم ويوطنونها للجهاد في سبيل الله. قال علق الإمام الشوكاني على هذين الحديثين اللذين أخرجهما الإمام أحمد والإمام مسلم، فهما في دائرة الحديث الصحيح المقبول. قوله ألا إن القوة الرمي، قال القرطبي وإنما فسر القوة بالرمي، وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من الآلات من آلات الحرب لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤونة له، ولذلك نبه إليه، لأنه قد يرمي رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه. انتهى كلام الإمام القرطبي. قال وكرر ذلك للترغيب في تعلمه وإعداد آلاته. قال وفيه دليل على مشروعية الاشتغال بتعلم آلات الجهاد والتمرن فيها والعناية في إعدادها ليتمرن بذلك على الجهاد ويتدرب فيه ويروض أعضاءه يعني على ممارسته. قوله فليس منا، قال قد تقدم الكلام على تأويل هذه مثل هذه العبارة في مواضع، وفي ذلك إشعار بأن من أراد بأن من وفي ذلك إشعار بأن من أدرك نوعا من أنواع القتال يعني تعلم وسيلة من وسائله التي ينتفع بها في الجهاد في سبيل الله ثم تساهل في ذلك حتى تركه كان آثما إثما شديدا، لأن ترك العناية بذلك يدل على ترك العناية بأمر الجهاد، وترك العناية بالجهاد يدل على ترك العناية بالدين. لماذا؟ قال لكونه يعني الجهاد في سبيل الله سنامه، أي سنام هذا الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عماد الدين، وأن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وبه قام يعني الدين الإسلامي، حيث أمر الله تعالى المسلمين بالجهاد في سبيله. ثم قال رحمه الله: وعنه، يعني وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: وقال ارموا واركبوا، فإن ترموا خير لكم من أن تركبوا. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا 3: رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. قال: رواه 5. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوس عربية، فرأى رجلا بيده قوس فارسية، فقال: ما هذه؟ ألقها وعليك بهذه وأشباهها، ورماح القنا، ورماح القنا، فإنهما يؤيد الله بهما في الدين، ويمكن لكم في البلاد. الحديث رواه ابن ماجه. قال: وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر. قال: رواه 5 وصححه الترمذي، ولفظ أبي داود: من بلغ العدو بسهم في سبيل الله فله درجة. وفي لفظ للنسائي: من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو او لم يبلغ كان له كعتق رقبة. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الاحاديث المتعلقة بآداب الرمي، بعد ان بين فضله، او بين فيها في هذه الاحاديث فضل الرمي واهميته والثواب الذي يحصل عليه الانسان بسبب الرمي في سبيل الله. اورد حديث عقبة بن عامر، وهو الحديث 3 في الباب لعقبة، وهو مشعر بان عقبة رضي الله عنه كان معنا بامر الجهاد في سبيل الله، وبمتابعة احكام الجهاد، وبالحرص على معرفة ما يفضل به الجهاد على غيره من الأعمال. ولذلك حفظ هذه الطائفة من الأحاديث التي تبين حكم الجهاد واستخدام الآلات في الجهاد في سبيل الله. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، ذلك لأهمية كل شخص من هؤلاء 3 الذين أسهموا في إعداد وفي استخدام ذلك السهم. وإذا كان السهم وهو أيسر وأقل آلات الحرب مؤونة يثاب على فعله والرمي به 3 نفر، فمن باب أولى يشترك في الفضل وفي هذا الخير كل من يشارك في إعداد آلات الحرب مهما كان حجمها ومهما كان تعقيدها، فالصانع والمدرب والملقن والمعلم والمنفذ كلهم يثابون على ذلك الفعل إذا كانت هذه الآلة قد هيئت وسخرت للجهاد في سبيل الله. وفي هذا بشرى في الحقيقة للمسلمين ولأبناء المسلمين، بشرى كبرى، وفيها حث على أنهم يعني المسلمين ينبغي أن يعنوا بتصنيع الآلات وتهيئتها للجهاد في سبيل الله، لأن هذا الصانع الذي فعل القطعة من السلاح وإن كان هو يتقاضى مقابل صنعته مكافأة أو معونة أو راتبا أو قيمة، لكنه إذا نوى عند فعلها وصناعتها أن تسخر للجهاد في سبيل الله وأن توفر في أيدي المسلمين ليجاهدوا بها في سبيل الله فإنه يثاب، وثوابه ماذا؟ دخول الجنة، هذا هو الثواب. إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر يدخلهم الجنة. فإذا كان هذا السهم صانعه، وجاء التعبير بالصانع، وكما يقول علماء الأصول إن تعليق الحكم على مشتق يشعر بعلية ذلك الحكم كفي الصنعة. السهم كان الناس يصنعونه من ماذا؟ يأتون بالسهام ويجعلون لها نصل من حديد يثبتونه في رأس القطعة من الخشب بعد أن تبرى وتهيأ ثم يرمى بها. واليوم لو نظرنا إلى المصانع التي تنشئ الذخائر وتنشئ الأسلحة نجد أن الذين يشتغلون في هذه المصانع عدد، وكل واحد يقوم بدور وبعمل لا يقوم به الآخر. فإن كان هؤلاء الذين يشتغلون في هذه المصانع من المسلمين وقصدوا بصنعتهم لهذه الأسلحة ثواب الله جل وعلا، وقصدوا به توفير القوة التي أمرهم الله بأن يعدوها لأعداء المسلمين، فإن جزاء كل واحد منهم الجنة كما جاء في هذا الحديث. ثم ينتقل الأمر من الصنعة إلى الاستخدام، وهؤلاء الذين يستخدمون، الذي يرمي بالسهام في الغالب يعينه من يناوله السهام، كلما أطلق سهما ناوله آخر. هذا الذي يناول مجرد المناولة، وهي عمل يسير، عمل يحسه الإنسان ويراه يسيرا، لا يزيد على أن يناوله أو يعطيه أو يهيئ له السهم. فإذا كان هذا الذي يهيئ السهم يجازى مثل ما يجازى الصانع ومثل ما يجازى الرامي، فلا شك إن في هذه المناولة أهمية قدرها الشارع، حيث جعلها بمثابة الصناعة وبمثابة. واليوم نجد أن من تمام العمل في الأسلحة وفي تهيئتها تخزينها بعد أن تصنع ثم نقلها من المخازن وإحضارها إلى ميادين القتال ثم تلقيمها للآلات، هذا أيضا من الأعمال التي يقوم بها المجاهدون في سبيل الله. فكل واحد منهم ما دام هيأ نفسه لهذا العمل، الجهاد في سبيل الله، فإنه يثاب بفعله ويحصل على ثوابه وهو الجنة، مما يدل على أن عمل الجهاد في سبيل الله عمل فيه تضامن وعمل فيه تعاون. ولولا أن المصنع يصنع والخازن يخزن والمناول يلقن والرامي يقذف ما وصل السهم إلى العدو. فاستخدام كل الوسائل التي وكل المراحل التي تجري لإيصال أو لإطلاق القذيفة تتطلب عددا من الأفراد وتحتاج إلى أعمال، كلها الله تعالى يثيب أصحابها إذا أرادوا بها وجه الله. وهنا أيضا ينبغي أن نحس بأمر هام، وهو أن يفرق بين عمل المرتزق وبين عمل المجاهد في سبيل الله. فإن من يشتغل في هذا الباب سواء بالتصنيع أو سواء بالتلقين أو سواء بالمناولة أو سواء بالقذف، إذا لم يرد به وجه الله وإذا لم يرد به الجهاد في سبيل الله فإنه لا يثاب. ليه؟ لأن الأعمال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمتى نوى بهذا الجهاد في سبيل الله كان له الثواب، حصل على الثواب الذي وعد. أما إذا أراد بذلك الشجاعة أو البطولة أو الارتزاق أو الدنيا فإنه لن يثاب على شيء من ذلك. وقد مر بنا قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فأيها في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الجهاد في سبيل الله. وأما من قاتل لغير ذلك، قاتل ليجد في هذا راتب شهري كما يفعله المرتزقة، يأخذون رواتب شهرية من أجل أن يشاركوا في القتال ولا يهمهم من يقاتلون، لا شك أن هذا ليس في سبيل الله. من قاتل ليرى مكانه وليحصل على شهادات أو ليحصل على سمعة أو ليحصل على فروسية، فهذا ليس في سبيل الله. وإنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الجهاد في سبيل الله، ولهذا جزاؤه الجنة في أي موقع من مواقع القتال، إن كان في الساقة وإن كان في مقدمة الجيش وإن كان في مواضع الرمي وإن كان في مواضع الإمداد، كل ذلك سواء بسواء. قال: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير. وهذه العبارة وهذه الجملة، الجملة الشرطية أو هذه الجملة، صانعه الذي يحتسب، هذا الوصف الذي يحتسب في صنعته الخير، هذا القيد له أهمية، ولذلك له منطوق ومفهوم. مفهومه أن صانعه إذا لم يحتسب به الخير، وإنما أراد به التكسب، وإنما أراد به الطغيان، وإنما أراد به السيطرة، فإنه لن ينال ذلك الثواب. لكن متى صنعه يريد به وجه الله، يريد به الخير، يريد به الدار الآخرة، فإنه يحصل على الثواب. قال: والذي يجهز به في سبيل الله، لأن من يجهز الغزاة يعد من الغزاة، كما جاء في الحديث: من جهز غازيا فقد غزا. ومعنى يجهز الغزاة يعني يوفر لهم ما يحتاجونه في الغزوة من طعام ومن مركوب وكذلك من سلاح. فإن الذي يشتري السهام أو يصنعها ثم يقدمها للرماة إذا أرادوا الخروج للجهاد هو شريكهم، ولذلك تجهيز الغازي، بل جاء في بعض الروايات مناولة الرجل السهام للرامي تجعله شريكا في الأجر. ولهذا الذي يجهز به الغزاة أيضا ثوابه الجنة، لأن الله يدخل به يعني بالسهم الواحد 3 رجال الجنة. والذي يجهز به في سبيل الله، والثالث الذي يرمي به في سبيل الله، الذي ينفذ ويحقق ويصيب الهدف ويوصل، هو أيضا مثل من يجهز ومثل من يناول، لأنه لم يبلغ مرحلة التسديد إلا بمساعدة وبمعاونة الصانع والمجهز والمناول، ولذلك كانوا مثله في الأجر سواء. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، ارموا واركبوا، يعني تعلموا الرمي وتعلموا ركوب الخيل، فإن ترموا خير لكم من أن تركبوا؟ لأن الرمي تعلمه أسهل، مع أن مقاصد الشريعة يعني من مقاصد الشريعة أنه كلما صعب الأمر وكلما اشتد وكلما كان أصعب كان الثواب أعظم. لكن ما المراد بقوله هنا وأن ترموا خير لكم؟ يعني وأن تبادروا في تعلم الرمي، لأن الرمي له أهمية، ولأنه هو أول ما يبدأ به في القتال، ولأنه يتطلب سرعة في التعلم والمهارة، ولأن الرمي يحتاج إليه كل مشارك في الجهاد في سبيل الله. كل مشارك في الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى تعلم الرمي. ولهذا اليوم عندما يلاحظ الناس أنظمة الجيوش المختلفة نجدهم يدربون الأفراد الذين يحتاجون إليهم في أي مرحلة من مراحل الجهاد، يدربونهم على الرمي، لأن الرمي قد يحتاج إليه الإنسان في أي لحظة، بخلاف غيره من وسائل الجهاد فهذه تتطلب تخصصا وتتطلب تعليما محددا مخصصا، ربما لا يحتاج إليه إلا فئة يسيرة من الجيش. ولهذا كان ما يحتاج إليه أكثر أولى مما لا يحتاج إليه، ومن هنا كان التعميم بالرمي أولى من غيره. قال وأن ترموا خير لكم من إيه؟ من أن تركبوا، مع أن الركوب مطلوب، وقد مر بنا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الركوب والخيل والتدريب على الخيل والثواب الذي يحصل به الإنسان من أجل تعلم الركوب. كل ما يحتاج إليه الخيل يؤجر الإنسان عليه، بل كلما يخرج من الخيل يثاب الإنسان عليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من السهمان للخيالة أكثر مما يعطي غيرهم. وأن تركبوا وأن ترموا خير لكم من أن تركبوا، وقال كل شيء يلهو به ابن آدم يعني من اللهو فهو باطل، كل شيء يتخذه الإنسان هواية ووسيلة من وسائل اللهو هي باطل، يعني لا ثواب فيه، وإن كان يعني منه ما هو مباح، منه ما هو مباح لكنه لا ثواب فيه مقابل هذه الأشياء الثلاثة. فهذه الأشياء الثلاثة لأنها تأخذ حكم غاياتها، لذلك كانت لهوا يثاب العبد عليه، وإذا أراد به وجه الله وإذا نوى به الخير يتحول من كونه عادة إلى ومن كونه لهوا إلى كونه عبادة. ما هي هذه الأشياء؟ قال رميه عن قوسه، لأن في ذلك تدريب وفي ذلك تعليم وفي ذلك تحقيق للوصول إلى الهدف والتدريب للجهاد في سبيل الله. وتأديبه فرسا، والتأديب يشمل كل أنواع التدريب والتعليم، فالفرس إن كانت غير مدمرة يضمرها، والفرس إن كانت غير مدربة يدربها، والفرس إن كانت غير مهيئة للجهاد يهيئها، كل ذلك يندرج تحت اسم التأديب. ويندرج تحت اسم التأديب أيضا تعلمه الرمي، تعلمه الركوب بوسائله المختلفة وبالتأديب أساليبه المختلفة. قال: وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، لأن في الملاعبة لأهله فيها يعني كما جاء في الحديث، فإنه أحفظ أو أغض للبصر وأحصن للفرج. ولأن في ملاعبة الإنسان أهله، هذا الوقت الذي يقضيه في هذه الملاعبة لما كان يعود عليه بالخير من حيث الطمأنينة، ومن حيث أنه يقوم بأمر حث الإسلام عليه، ألا وهو الزواج، ولأن الغرض والهدف منه هو مكاثرة أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لذلك كان فيه الثواب. والصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عجبوا، بل منهم من سأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال: أرأيت من وضعها في الحلال أكان عليه وزر؟ أرأيت من وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومن هنا كان لما كانت الملاعبة وسيلة لتحقيق هذا الهدف وهذه الغاية، أخذت حكمها من حيث كونها عبادة تعبدنا الله تعالى بها وأمرنا بها وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال: وملاعبته أهله فإنهن من الحق، يعني من الفعل، من الأمر الذي يثاب العبد عليه إذا أراد به وجه الله. والحديث رواه الخمسة، يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن. ثم قال: نعم، المداعبة بمعنى الجماع ومقدماته. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية. ومعنى قوس عربية يعني قوس مصنعة، تولى أو قام بصناعتها العرب، يعني لأنها تؤخذ تستخدم من المواد المتوفرة والموجودة في بلاد العرب، ولأن الذي يقوم بتصنيعها هم أبناء العرب. قال: فرأى رجلا بيده قوس فارسية، يعني مصنعة في بلاد فارس، وفي ذلك الزمان كانت بلاد فارس من بلاد أعداء المسلمين، وليس المراد يعني لكونها فارسية، وإنما لكونها صنعت وهيئت لتستخدم في غير بلاد المسلمين. قال: فقال: ما هذه؟ يعني ما هذه القوس التي في يدك؟ ألقها، يعني أرمي بها، كأنه حثه على استخدام القوس العربية. وهنا ينبغي أن يشار إلى نقطة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمره بأن يستخدم هذه القوس ويترك القوس الأخرى، لأن استخدام هذه القوس التي أنشئت وصنعت في بيئة يعيش فيها المسلمون، يعيش فيها الناس، يعيش فيها المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هي أيسر وأكثر توفرا من القوس غير العربية. لكن هذا الأمر لا شك إنه يعني لا يقتصر على مدى الزمان على القوس العربية، بل عندما تدخل أي بلد والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.